بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد توقفنا عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر وسطية أهل السنة بين الفرق، فبدأ في بيان وسطيتهم في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وأنهم وسط بين المعطلة والممثلة، بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وعرفنا معنى التعطيل وهو إنكار صفات الله تبارك وتعالى، وأن المعطلة سموا جهمية لأن أول من قال بالتعطيل هو الجهم بن صفوان، وأخذ هذه المقالة عن شيخه الجعد بن درهم، وذكرنا لكم يعني تلك السلسلة التي انتقلت عن طريقها هذه العقيدة الفاسدة. الشاهد أن كل من وقع في التعطيل يطلق عليه أنه جهمي، لأنه أخذ بدليل وبشبهة وبنظرية الجهم بن صفوان في التعطيل. وأيضا كل من أنكر صفة أو عطل صفة يصدق عليه هذا الأمر، ولذلك فإن الجهمية بعد ذلك استقروا على خمس فرق، هم الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتوريدية. كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم جهمية لأنهم معطلة. وأهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، وأهل السنة وسط في هذا الباب، أي أنهم لم يغلبوا جانب النفي كالمعطلة، ولم يغلبوا جانب التمثيل كالمشبهة، بل هم وسط، فجمعوا بين النفي والإثبات. نزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوقين، من غير أن يقعوا في محذور التعطيل وفي محذور التحريف، وأثبتوا لله عز وجل الصفات من غير أن يقعوا في محذور التكييف ومحذور التمثيل. وهم أيضا وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وذكرنا لكم أنهم أن أهل السنة يؤمنون ويعتقدون أن للعبد قدرة واختيار ومشيئة، لكن قدرته واختياره تابعة لمشيئة الله وقدرته، فالعبد له اختيار، ولذلك يؤاخذ، ولذلك يعاقب في الدنيا والآخرة، ولذلك جعل الله عز وجل الحدود والقصاص، فهو ليس مجبور على فعله، وأفعاله كسب له، أفعال العبد كسب له يثاب عليها ويعاقب عليها. لكن هذه الأفعال وهذه الحركات من الإنسان وهذا الاختيار من الإنسان تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى، فما أراد الله عز وجل أن يقع وقع، وما لم يرد لم يمضه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا لكم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل هل الإنسان مخير أو مسير، قال هو مسير ومخير، هو عنده اختيار ومشيئة، لكن اختياره ومشيئته تابعة لاختيار ومشيئة الله تبارك وتعالى. فالجبرية سموا جبرية لأنهم جعلوا الإنسان مجبور على فعله، فهو عندهم كالميت أدرج في أكفانه وكالريشة في مهب الريح، وهذا خطأ وضلال، فالإنسان له اختيار ومشيئة، وهذا واقع ويعني لا يمكنه أحد. الإنسان يختار أن يذهب، أن ينام، أن يأكل، أن يشرب، له اختيار. والقدرية سموا قدرية لأنهم غلبوا جانب أفعال العبد واختيار العبد ومشيئة العبد، فجعلوا القدر هو فعل العبد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهذا سيأتي فيه تفصيل بيان إن شاء الله عز وجل. أهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين. في باب وعيد الله، يعني نصوص الوعد والوعيد، نصوص الثواب والعقاب، أهل السنة وسط بين الوعدية والوعيدية. الوعدية المرجئة الذين يعتقدون أن كبائر الذنوب لا تضر ولا تنقص الإيمان، والوعيدية كالمعتزلة والخوارج اعتقدوا أن من وقع في وعيد من وقع في معصية استحق عليها الوعيد والعذاب فإنه يجب أن يمضي فيه الوعيد، يقولون يجب أن يمضي فيه الوعيد. والله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله لا يخلف الميعاد. فالوعد لا يخلفه الله عز وجل، وهذا لكماله ورحمته. والوعيد قد يتخلف بمشيئة الله ورحمته، وهذا من كمال الله ورحمته سبحانه وتعالى أن يعفو ويغفر لمن مات على معصية وذنب. فأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين، يعتقدون أن الذنوب تضر، لكن من مات على معاصي فإنه لا يكون كافراً كما يقول هؤلاء الخوارج، ولا يقولون أنه يجب أن يمضي فيه الوعيد ويستحق دخول النار، بل يقولون أنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فهم وسط بين المرجئة والوعيدية الذين يقصد بهم المعتزلة والخوارج. طبعا المرجئة، لماذا سموا مرجئة؟ المرجئة الإرجاء في اللغة يدل على معنيين، الإرجاء في اللغة يدل على معنيين: الإرجاء من التأخير، وهذا جاء في القرآن في قصة موسى وقومه، قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه يعني أخره، ويطلق الإرجاء ويراد به الرجاء، يطلق الإرجاء ويراد به الرجاء. وبين ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان أن هناك تلازم بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فإن المرجئة أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وأيضا تمسكوا بنصوص الرجاء وغلبوا نصوص الرجاء ولم يعملوا بنصوص الوعيد. وأهل السنة عملوا وأعملوا جميع النصوص من نصوص الوعد والوعيد، وسيأتي في كلام الشيخ إن شاء الله زيادة بيان. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية هذا من ألقاب الخوارج كما عرفنا، سموا حرورية نسبة إلى حروراء لأنه أول مكان اجتمعوا فيه وقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان. والمعتزلة سموا معتزلة لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. الشاهد أن باب الأسماء والإيمان باب الأسماء الإيمان والدين، هذه مسألة تسمى أو مسائل تسمى مسائل الأسماء والأحكام، يعني أسماء الناس في الدنيا والحكم عليهم في الآخرة. فأهل السنة يسمون الإنسان في الدنيا مسلم وكافر ومنافق وفاسق، وهذه الأسماء مبنية على أدلتها وأحكامها في نصوص الكتاب والسنة، فلا يطلق على الإنسان كافر إلا بعد أن تتحقق فيه شروط التكفير. فهم وسط في هذا الباب بين الحرورية والمرجئة. المرجئة لما اعتقدوا أن الإيمان في القلب وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لم يكفروا بالذنوب والمعاصي كالخوارج، لكنهم جعلوا جميع الناس على إيمان واحد. فالمرجئة عندهم إيمان جبريل وإيمان أبي بكر الصديق كإيمان كل أحد، أما الحرورية والمعتزلة فغلوا في باب التكفير، فالخوارج سموا مرتكب الكبيرة كافر وفي الآخرة خالد في النار، والمعتزلة سموا مرتكب الكبيرة أنه في منزلة من بين منزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين التي هي منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، وفي الآخرة حكموا أنه خالد في النار. أهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين، فمرتكب الذنوب ومرتكب المعاصي ناقص الإيمان لكن لا يدخل إلى دائرة الكفر إلا إذا كفر بالله عز وجل وتحققت فيه شروط التكفير المعتبرة التي ينص عليها أهل العلم. ولذلك أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، أما المعتزلة والخوارج والمرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالإيمان عندهم كل لا يتجزأ. فالمرجئة قالوا بما أنه دخل الإيمان إذن هو بلغ كمال الإيمان، والخوارج والمعتزلة عندهم أيضا الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ارتكب معصية خرج من الإيمان وكفر بالله عز وجل. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أهل السنة وسط، فالرافضة هلكوا في كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر، فمنهم من يكفر عموم الصحابة ومنهم من يسب الصحابة، والخوارج هلكوا في علي وعثمان، فالذين قتلوا عثمان وقتلوا علي وخرجوا عليهم هم الخوارج. أهل السنة فازوا بالجميع، فيعرفون حق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم وسط بين هذه الفرق، فلم يغلوا في الصحابة ولم يغلوا في أهل البيت، ولم يحصل لهم جفاء في حق الصحابة ولم يحصل لهم جفاء في حق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين مسألة المعية، وأن الله عز وجل من صفاته المعية وأنه مع خلقه بعلمه، وأن المعية لا تنافي علوه وفوقيته على عرشه سبحانه وتعالى. فقال يعلم ما هم عاملون، هذه المعية العامة، فمعنى المعية العامة هي العلم والإحاطة، وأن الله فوق عرشه سبحانه وهو معهم بعلمه جل وعلا. قال كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج، انظر ذكر الاستواء ثم ذكر العلم، فهو بذاته فوق عرشه ومع خلقه بعلمه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فنعرف أن معكم أينما كنتم يعني ببصره وعلمه وإحاطته. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، وهذا فيه الرد على أهل الحلول ووحدة الوجود الذين زعموا أن الخالق مختلط بخلقه تعالى الله عما يقولون. قال فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني هذا المعنى باطل من وجوه. الوجه الأول اللغة، من جهة اللغة، فإن اللغة ليس في اللغة مع هذا الحرف مع يفيد الاختلاط والامتزاج. والوجه الثاني وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، لم يرد عن أحد من السلف أنه فسر هذا أنه مختلط ومتزج مع خلقه. قال: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. هذا الوجه الثالث، خلاف الفطرة. فالخالق بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ثم بيّن الشيخ وجه اللغة وأسلوب العرب، يقولون: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو فموضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. كان العرب يقولون: سرنا والقمر معنا، وهو في السماء يقولون معنا، ولا يدل ولا يقص يعني هذا الأسلوب أو هذا الحرف أو هذا التركيب على الاختلاط والامتزاج. نعم. قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره سبحانه وكل هذا الكلام الذي ذكره سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، وهذا رد على الذين يقولون بالمجاز في هذه الصفة، بل هذا كله على الحقيقة، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه كلها مخلوقات، السماء والأرض وكلها لا تكون كلها ليست يعني لا تكون أو لا يكون الرب جل وعلا مختلط بها ممتزج بها، بل الرب جل وعلا بائن من خلقه، فهو فوق مخلوقاته كلها سبحانه وتعالى. وقال: فإن الله قد وسع كرسيه، والكرسي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه تفسير الكرسي بأنه موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، وجاء في الحديث: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات. تصور حلقة في صحراء، كم نسبة الحلقة من الصحراء؟ هكذا نسبة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي. قال: وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات. شيء عظيم. لذلك قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. هنا شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة القرب، قرب الله تعالى من عباده، وأن القرب لا ينافي علوه فوق عرشه سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن المعية معيتان: معية عامة وهي التي بمعنى العلم، والمعية الخاصة بالمؤمنين التي بمعنى النصر والتوفيق والتأييد. نعم. قال: أما القرب فهو قرب خاص، أما القرب فإنه قرب خاص. قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته يعني صفاته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. قال: فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا الفصل فصل مهم، بيّن فيه الشيخ رحمه الله مسألة الإيمان ومسألة القرآن التي حصل فيها نزاع، وتعلمون محنة الإمام أحمد رحمه الله في القرآن، ولما امتحنته الجهمية والمعتزلة وسجن رحمه الله على أن يقول يقول القرآن مخلوق فأبى أن يقول القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله غير مخلوق. فهنا شيخ الإسلام يقول الإيمان بأن القرآن يعني الموجود اليوم محفوظ في الصدور وموجود في المصاحف هو كلام الله منزل من الله تبارك وتعالى، يعني أن الله أنزله بواسطة جبريل وجبريل سمعه من رب العالمين. ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، بعض الناس يخطئ فيظن أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، وهذا خطأ نبه عليه للعلم، بل جبريل سمع القرآن من الله، والله تكلم بالقرآن تبارك وتعالى. وجبريل ونبينا عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل، ونبينا عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل. قوله غير مخلوق يعني القول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق، لا يجوز أن نعتقد أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله. ولذلك أهل العلم يذكرون قاعدة في المضافات إلى الله، ما يضاف إلى الله على نوعين: إضافة موصوف، إضافة صفة لموصوف، وإضافة مخلوق لخالق. فإذا قلنا القرآن كلام الله أو كتاب الله، هذا إضافة إيش؟ صفة لموصوف، القرآن كلام الله فهو صفة الله. أما إذا قلنا الكعبة بيت الله مخلوق، هذا إضافة مخلوق لخالق. ناقة الله وسقياها مخلوق لخالق، وهكذا. فلا يجوز أن يعتقد الإنسان أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، بل القرآن كلام الله. منه بدأ قولا. ولهذا جاءت الآيات: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، وإليه يعود العود، عود القرآن إلى الله من وجهين. الوجه الأول من جهة إضافته إلى الله، يقال القرآن كلام الله، فهو يعود إلى الله، يضاف إلى الله لا إلى غيره. والوجه الثاني عوده آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة الكبرى، فإن القرآن يرفع من المصاحف ومن الصدور في آخر الزمان. قال: وأن الله تكلم به حقيقة. هذه العبارة مهمة جدا. الناس مقالاتهم ومذاهبهم في القرآن كثيرة، منهم من قال، يعني أهل البدع والضلال، منهم من قال القرآن مخلوق، ومنهم من قال القرآن حكاية عن كلام الله، ومنهم من قال القرآن عبارة عن كلام الله، ومنهم من قال هو الكلام النفسي، يعني المعنى من الله والألفاظ مخلوقة. فإذا قلت القرآن كلام الله غير مخلوق، الجهمية والمعتزلة يخرجون، يبقى الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون القرآن كلام الله، لكن لا يقولون تكلم به حقيقة، لأنهم يقولون المعنى، المعاني نعم كلام الله، لكن الحروف والألفاظ يقولون لا مخلوقة، لكن هم ما يقولون مخلوقة صراحة، يقولون عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. إذا قلت تكلم الله به حقيقة خرجوا، لأنهم لا يقولون أن الله تكلم به حقيقة. لذلك الشيخ نص على هذا، لا بد أن تقول تكلم الله به حقيقة، واضح؟ فهذه مسألة مهمة. فتقول أن الله تكلم به حقيقة لا مجازا. قال: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، كلام رب العالمين لا كلام غيره. وعبارة أهل السنة أنهم يقولون أن الله لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء، متى شاء، كيف شاء، أن الله لم يزل متكلما بما شاء كيف شاء متى شاء وعلى أي لسان شاء سبحانه وتعالى، فتكلم بالتوراة والإنجيل وهي على غير اللغة العربية، وتكلم بالقرآن وهو بلسان عربي مبين. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما أطلقته من الكلابية. الكلابية قالوا القرآن حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، يعني أنه يشبهه وليس هو كلام الله. وبعضهم تحاشى كلمة حكاية وقال هو عبارة عن كلام الله، وهذا خطأ، لذلك قال أو عبارة عنه، يعني قال هو عبارة عن كلام الله. وهذا هو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله بناء على القول بالكلام النفسي. وما معنى الكلام النفسي؟ الأشاعرة قالوا في صفة الكلام أن كلام الله معنى واحد قديم يتكلم به في الأزل. طيب هذا الذي تكلم الله عز وجل به، نزل التوراة والإنجيل والقرآن، نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، نزل على عيسى، نزل على موسى، هذه التي نزلت يقولون هي عبارة عن كلام الله. إذا ناقشتهم فصلت معهم يقولون المعنى صفة الله والحروف والألفاظ مخلوق، يعني يؤول مذهبهم إلى مذهب الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، يعني في نهاية الطريق يتفقون على أن القرآن مخلوق. لذلك قال عبارة. وقولهم هذا عبارة عنه الذي هو مذهب الأشاعرة، صنف في الرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه التسعينية، رد عليهم، رد هذا القول من 90 وجه، والكتاب مطبوع في 3 مجلدات، وأجرى في هذا الكتاب مقارنة بينهم وبين الماتريدية وبين المعتزلة والجهمية، ثم بيّن أن هذا القول أشنع من قول الجهمية، أشنع من قول الجهمية، لأن الجهمية قالوا صراحة أن القرآن مخلوق، لكن هؤلاء في بداية الأمر قالوا ليس مخلوق، ثم في النهاية قالوا أنه مخلوق. قال بعد ذلك بل إذا قرأه الناس، إذا قرأوه مثل ما ذكرنا لكم كلام الإمام أحمد، قال القرآن كلام الله حيثما تصرفت كيفما تصرفت جهاته، يعني سواء كان مقروءا أو منظورا أو مسموعا أو محفوظا أو مكتوبا، هذه الجهات الخمس، فإذا قرأه الناس أو كتبوه أو حفظوه لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. نعم. ولذلك يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، والمداد والورق مخلوق لكن القرآن غير مخلوق. نعم. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لأن القرآن مهما تكلم الإنسان به تلوناه وحفظناه لا يقال أن هذا كتاب فلان. الآن بين أيدينا أو عند نسمع كثير من التلاوات والقراء يقال صوت فلان، لكن لا يقال قرآن فلان، وهذا هو الواقع. حتى في شعر الشعراء كثير من القصائد اليوم، كثير من القصائد اليوم هي من أشعار الجاهلية، يعني الآن إذا شخص قام وقرأ لنا قصيدة لعنترة سواء حفظها أو كتبها أو قرأها، هل نقول هي قصيدة هذا الرجل أو قصيدة عنترة؟ هي تبقى قصيدة عنترة أو امرؤ القيس أو طرفة بن العبد، الشعراء الجاهلية. فكذلك القرآن لا يقال إذا كتب أو حفظ أو تلي أنه تغير من كلام الله إلى كلام غيره أو كونه من صفة من صفات الله انتقل إلى أنه مخلوق، هذا هو معنى هذا الكلام. لذلك أصبحت هذه قاعدة تذكر دائما، أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. انظروا الشيخ يدقق على هذا الأمر، لأن كثير من الناس انحرفوا وضلوا وحصل عندهم خلل، فظنوا أن المعاني من الله والحروف إيش من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو كلام الله حروفه ومعانيه جميعا، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ولا المعاني دون الحروف، كما تقول يعني الكلابية والأشاعر الذين قالوا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله ونحو ذلك. ثم قال فصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. هنا شرع شيخ الإسلام رحمه الله بذكر المسائل المتعلقة برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهي رؤية حقيقية عيانا بالأبصار، وهذه الرؤية تكون في عرصات يوم القيامة وفي الجنة كما سيفصل الشيخ رحمه الله. قال: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يعني ليست رؤية قلبية، ليست رؤية منام، رؤية حقيقية بالعين، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. طبعا ورد في الحديث: لا تضامون، لا تضامون، لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم ومشقة، ولا تضامون بتشديد الميم معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض كالنظر إلى الشيء الخفي. يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء. وهذا كله وردت فيه النصوص، وهذا كله وردت فيه النصوص. وعرصات يوم القيامة يعني المواقف، العرصة هي الموقف، العرصة الموقف، والعرصات مواقف، وهذا قد دلت عليه النصوص أن الله عز وجل يأتي فيرونه ف يسجدون له ثم يرونه في الجنة. قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هنا انتقل إلى الأصل الخامس من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو يعم كل المسائل المتعلقة بما بعد الموت، الإيمان بكل ما سيكون بعد الموت، سواء في البرزخ أو يوم القيامة أو في الجنة والنار، كل ذلك يجب الإيمان به. واليوم الآخر سمي الآخر لأنه بعد نهاية الدنيا، وهو آخر الأيام ولا يوم بعده. فقال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ولذلك أهل العلم يذكرون هنا ما يتعلق بالاحتضار، وما يتعلق بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وهناك فرق بين فتنة القبر وعذاب القبر. ففتنة القبر يقصد بها الاختبار والامتحان، وهي الأسئلة الثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. أما العذاب والنعيم فهذا يكون بعد الاختبار، العذاب والنعيم يكون بعد الاختبار. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك، وما دينك، ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأما المرتاب الذي على ريب وعلى شك في الدنيا فهو بعكس ذلك، تحصل له الفتنة فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح، المرزبة هي المطرقة العظيمة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا فيه دليل على أن غير الإنسان والجن يسمعون كالحيوانات والدواب ونحو ذلك، يسمعون هذا العذاب الذي يكون على الناس في قبورهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وعذاب القبر ونعيم القبر دلت عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، هناك آيات كقوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، بعد الفتنة، فالنعيم والعذاب يكون بعد الفتنة. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إذن القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى هي الموت، والقيامة الكبرى هي القيامة المعروفة بعد النفخ في الصور. قال: فتعاد الأرواح إلى أجسادها. تعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد. والأرواح روح الإنسان لها علاقة ببدني في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. لذلك ذكروا أن للروح مع البدن خمس تعلقات. أول علاقة بين الروح والبدن هي لما كان الإنسان جنيناً في بطن أمه، والثانية بعد أن يولد ويخرج في هذه الحياة الدنيا، والثالثة علاقة الروح بالبدن حال النوم في الدنيا، حال النوم، حال النوم، والرابعة في البرزخ في القبر، والخامسة يوم القيامة. إذا عرفنا هذه التعلقات نعرف أن العذاب في القبر قد يكون على الروح وقد يكون على البدن، قد يكون على الروح وقد يكون على البدن، لكن الله عز وجل أعلم بهذه الكيفية. تشبه هذه، يعني هذه العلاقة تشبه علاقة الروح ببدن الإنسان في وهو في هذه الحياة الدنيا في حال النوم. فالإنسان ينام وقد يرى شيء مخيف وقد يرى شيء مفرح، ويستيقظ من النوم وبه أثر ذلك المنام، وقد لا يكون فيه أثر ذلك المنام. وهذا نرد به على العقلانيين الذين أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر، فبعضهم يقول: فتحنا القبور وإذا الأجساد ما تغيرت، ما فيها يعني إحراق بنار ونحو ذلك. نقول لهم: هذا يشبه تماما النوم، فالإنسان في منامه قد يحزن، قد يتعذب وهو في منامه، والإنسان يراه، أنت تراه نائم أو ترى اثنين نائمين في غرفة، أحدهما رأى مناما سعيدا ومفرحا والآخر عكس ذلك، رأى شيئا يحزنه. فهذه صورة تقرب لكم يعني هذا المعنى. وعلى كل حال، من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مثل هذا يعني التفصيل. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الوحي حق وصدق، وأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. قال: وتقوم القيامة التي أخبر بها أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. فنحن نؤمن بالقيامة الكبرى لدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة ليس في أيديه أرجلهم ما لباس، لا نعال ولا شيء، وعراة ليس عليهم ثياب، وغرلا غير مختونين، كما قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. وتدنو منهم الشمس تكون قرب ميل، فيزداد حرارتها، وكلهم تصلاها الشمس إلا ما ثبتت النصوص أنهم يكونون تحت ظل عرش الله تبارك وتعالى. ويلجمهم العرق، يعني اللجام هو لجام الفرس يكون في الفم، يعني أن لكثرة العرق يغرق الإنسان في عرقه، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فيجب الإيمان بالميزان. والموازين ذكرت مجموعة وذكرت مفردة في القرآن، ولذلك أهل العلم اختلفوا، منهم من قال الموازين متعددة، ومنهم من قال أنها غير متعددة، فبعضهم قال متعددة بحسب الأعمال والأجناس والأمم، ومنهم من قال أن الميزان واحد، والله أعلم بحقيقة هذا، لكن نؤمن أن هناك ميزان له كفتان توزن فيه. ما الذي يوزن فيه؟ دلت النصوص على أن الذي يوزن ثلاثة أشياء: توزن فيه الأعمال، وتوزن فيه الصحائف، ويوزن فيه العامل نفسه. توزن الأعمال، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا دليل على أن الأعمال توزن، ودليل على أن الصحائف توزن حديث صاحب البطاقة الذي وضعت له سجلات فيها ذنوب ومعاصي، ثم يؤتى ببطاقة فيها لا إله الله فتوضع فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. والدليل على أن العامل يوزن حديث: أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود، لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، صحائف الأعمال هي الدواوين، تنشر تفتح وتعرض، وهي صحائف الأعمال: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. جاءت الآيات على أن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، والكافر والفاجر يأخذ كتابه بشماله، وجاء في آية: من وراء ظهره. ولا تعارض بين الآيتين، فإن يده كما جاء في حديث أنها تنخلع فتكون خلف ظهره، فيأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، والعياذ بالله. قال تعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فيجب أن نؤمن بنشر الصحائف وأخذ الصحائف بالأيمان والشمائل، فإن هذا كله من جملة الإيمان باليوم الآخر. ويحاسب الخلائق، فيجب أن نؤمن بالمحاسبة على الأعمال، حسناتها وسيئاتها. والحساب من أشهر وأعظم أمور الآخرة، لذلك سمي اليوم الآخر يوم الحساب. والناس يتفاوتون، فمن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل من فضله. ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، وهذا هو العرض، عرض الأعمال من غير مناقشة، ومن الناس والعياذ بالله من يحاسب حسابا عسيرا، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. إذن فأنواع أصناف الناس هذه الثلاثة: منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا. قال: كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، لأنه لا يعذب أحد إلا وهو قد أقر بذنبه واعترف بذنبه، حتى إن لم يعترف تنطق أعضاؤه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهذه المسألة تسمى مسألة محاسبة الكفار. فمن أهل العلم من قال: ليس لهم حسنات يحاسبون عليها، ومنهم من قال: يحاسبون كما يحاسب المسلمين. وفي الحقيقة يعني مثل هذه المسألة لا يكون فيها هذا الإطلاق، بل الصحيح هو قول المصنف أنهم يحاسبون لا محاسبة من سيجازى، وإنما يحاسب تقريرا واعترافا منه بذنبه. وأما المسلمون فإنهم يحاسبون لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة، فمن زادت حسناته دخل الجنة، وأيضا هم يتفاوتون في الجنة بحسب مراتبهم وأعمالهم ومنازلهم. وفي عرصات القيامة، يعني مواقف يوم القيامة والأماكن، لأن العرصة الموقف الواسع الفسيح، قال: الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث صفته وآنيته والشرب منه وأهله الذين يشربون منه. فمن ذلك ما ذكره المصنف: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني يستمر به ريه أبدا لا يظمأ حتى يدخل الجنة. فإذا دخل الجنة فيكون ري على ري، فإذا دخل الجنة يكون ري على ري. وحديث الحوض حديث متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه قبل الصراط، ومنهم من قال أنه بعد الصراط، والراجح والله أعلم أنه قبل الصراط، فبعد الوقوف الطويل وعطش الناس وظمأهم يريدون الحوض بعد ذلك. والحوض جاء أنه يصب فيه نهر الكوثر، نهر الكوثر في الجنة، ويصب في هذا الحوض العظيم. ولكل نبي حوض، وأفضل حوض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. والجزاء من جنس العمل، فمن كان على سنته في هذه الحياة الدنيا يشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، وعكس ذلك من حرف وابتدع وأحدث فإنه يذاد عن الحوض. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء، يريدون الحوض غرا محجلي، ويمنع أقوام فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. انظروا خطر البدعة والإحداث في الدين. أما الذي لا يتوضأ أو الذين لا يغسلون أرجلهم أصلا، فهل يريدون الحوض؟ لا يريدون الحوض، معروف في طائفة لا يغسلون أرجلهم، فهؤلاء أصلا لا يريدون الحوض، ليسوا من أهل التحجيل لكي يردوا الحوض. نعم. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. الصراط منصوب على متن جهنم، فجهنم دلت النصوص أنها تكون كيعني الحفرة، والصراط فوقها كالجسر، فالناس يمرون على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر كالبرق كالريح المرسلة كجاويد الخيل، ومنهم من يحبو وعليه كلاليب تخطف الناس فيسقطون، منهم من يخدش ومنهم من يسقط في النار والعياذ بالله. قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. وهذه هي أقسام الناس في المرور على الصراط، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، لأنه ليس بعد الصراط إلا القنطرة ثم دخول الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعض من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. سبحان الله، إن نحتاج نقف وقفة مع القنطرة، يعني أقوام فازوا ونجحوا، فازوا في الحساب وفي الميزان وفي تطاير الصحف وفي الصراط، وإلى الآن بقي في قلوبهم شيء. سبحان الله، بقي في قلوبهم شيء بعضهم على بعض، وهذه طبيعة بني آدم. فالإنسان من طبيعته يختلف مع أخيه، ويحصل بينه وبين إخوانه شيء. انظروا، فازوا، مروا في جميع هذه المواقف والعرصات وقد فازوا، وبقي في قلوبهم شيء. سبحان الله، هذه طبيعة البشر، فينقون ويهذبون قبل دخول الجنة، لأن الجنة كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح، أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من مناقبه عليه الصلاة والسلام وفضائله على عامة بني آدم وعلى الأنبياء عموما. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وهذه منقبة لأمته ومنقبة له هو عليه الصلاة والسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة.